أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وإن قيل إن الذي ذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية ممنوعا. قلنا بأن هذا الفصل الثامن والأخير من المرحلة الرابعة يشتمل على عدة مسائل. تقدم الكلام حول ستة مسائل، وبقي الكلام في المسألة السابعة والثامنة والتاسعة. أما المسألة السابعة فهي دفع دخل على ما تقدم. مما تقدم في المسألة الخامسة وفق الترتيب الذي ذكرناه أن الممتنعين بالذات لا يمكن أن يكون بينهما إلا إمكان بالقياس، نظير الوجوب بالذات. لماذا؟ لأنه الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون لازما أو ملزوما لممتنع بالذات آخر، والسر فيه أن كل تلازم لا بد فيه من علية، وأن التلازم مرجعه إلى العلية، فحيث لا علية في البين لا يكون هناك تلازم. وحيث إن الممتنع بالذات والممتنع بالذات لا يمكن أن يكون بينهما علية وفق ما تقدم، لأن العلية مرجعها إلى الإمكان بالذات، يعني فقط الذي يحتاج إلى يكون معلولا هو الممكن بالذات، فلا يمكن لممتنع بالذات أن يكون علة أو معلولا لممتنع بالذات، وبالتالي لا تلازم بين الممتنعات بالذات. هذا ما ذكر في المسألة الخامسة وقد تقدم. الإشكال في هذه المسألة هو أنه في الحقيقة هذا الكلام منقوض، يعني هذا المصنف يريد أن يأتي بنقد، والنقد هو الإتيان بالسالبة الجزئية في قبال الموجبة الكلية، لأن نقيد الإيجاب الكلي هو السلب الجزئي. ما هو النقد؟ يقول: أنتم أتيتم بموجبة كلية، كل ممتنعين بالذات فالعلاقة بينهما هي الإمكان بالقياس، يعني لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما هي الضرورة بالقياس، والحال أن هناك بعض الموارد هي ممتنعات بالذات ولكن ليس بينها إمكان بالقياس، هناك ضرورة بينها. مثل أي شيء؟ يقول: كالممتنعات بالذات التي هي من الصفات السلبية للواجب تعالى، حيث ننتقل وفق ما سيأتي معنا في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص. مثلا ننتقل من الامتناع الذاتي للإمكان في حق الواجب تعالى لإثبات أنه مثلا لا ماهية له، يعني هناك ممتنعان بالذات، الممتنع بالذات الأول أنه لا ماهية له، الممتنع بالذات الثاني أنه ليس بممكن. فاتصاف الله بأنه ممكن بالذات ممتنع، واتصاف الله بأنه ذو ماهية ممتنع. ونحن في استدلالاتنا التي سنقيمها في الإلهيات بالمعنى الأخص سنثبت أنه ليس له ماهية لأنه ليس بممكن، لأن الإمكان إذا انتفى انتفت الماهية، لأن الإمكان هو لازم للماهية، وموضوع الإمكان هو الماهية. مثلا هذا أحد الاستدلالات. أو أنكم تسلكون مسلكا آخر، تثبتون بأن الله ليس له جزء مقداري من خلال نفي الجسمية عنه. مثلا تقولون: الله يمتنع ذاتا على الله أن يكون له جسم مقداري. لماذا؟ تقول: لأنه يمتنع ذاتا على الله أن يكون جسما، والامتداد المقداري لا يكون إلا لذوات الأجسام، فأنت استنتجت حكما ممتنعا بالذات من خلال كونه لازما لممتنع بالذات آخر، وهكذا سائر الصفات السلبية. فإذا بعض الممتنعات بالذات متلازمة، والحال أنكم قلتم كل الممتنعات بالذات لا يمكن أن تكون متلازمة. هذا سلب تحصيلي جزئي، وذاك إيجاب كلي، والسلب الجزئي مناقض للإيجاب الكلي لا أقل في حق الواجب تعالى. فانتقدت القاعدة بأن الممتنعات بالذات يكون بينها تلازم. المصنف هنا من خلال جوابه على هذا الإشكال يؤسس يعيد تنقيح القاعدة من جديد ويلفت إلى مسألة مهمة جدا في الإلهيات بالمعنى الأخص. ولكن أثناء عرضه لهذا الإشكال وكأنه صاغه برتبتين أو الإشكال فرع عليه إشكالا آخر. كيف؟ قال جيد، إذن أنتم الإشكال الأول أن هناك ممتنعات بالذات بينها تلازم وهي الصفات السلبية للواجب. الإشكال الثاني أنكم في الحقيقة أنتم تثبتون الأحكام السلبية للواجب من خلال براهين، والبراهين وإن كانت براهين من يسلك بها طريق الملازمات العامة، فإننا لو سلمنا بقاعدتكم، لاحظ ماذا يقول، لو سلمنا بقاعدتكم بأن التلازم لا يكون بين ممتنع بالذات وممتنع بالذات، إنما يكون التلازم بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، صحيح؟ هذه كانت القاعدة، أن التلازم إذا كان بين ممتنعين فحتما أحدهما بالغير، لا يمكن أن يكون كلاهما بالذات. يقول إذا سلمنا بما تقولون فإذا سيؤول الأمر إلى أن بعض الصفات السلبية للواجب هي ممتنعة بالغير، لأن نحن مثلا لأنها أنت تنتقل، لاحظ مولانا، أنت تنتقل من ممتنع من صفة سلبية لتثبت صفة سلبية، كانتقالك من سلب الجسمانية عن الواجب لأجل صفة سلب الامتداد المقداري أو سلب الجزء، فأنت تنتقل من ممتنع إلى ممتنع، صحيح؟ فلو سلمنا بقاعدتكم أيها الفلاسفة، لو سلمنا بقاعدتكم بأن التلازم لا يكون بين ممتنعين بالذات، عندئذ أنت عندما تنتقل من ممتنع إلى ممتنع في الصفات السلبية للواجب، فمؤدى كلامكم أن أحد الممتنعات التي هي صفات سلبية للواجب هي ممتنعة بالغير، لأن التلازم بين الممتنعين لا يكون بين ممتنعين بالذات، فأحد الصفات السلبية للواجب هي ممتنعة بالغير. فإذا كان الأمر كذلك فالصف هناك صفات للواجب ممتنعة بالغير، يعني ممكنة بالذات، لأن الممتنع بالغير لا يكون إلا للممكن بالذات، صحيح؟ فعندئذ ثبت بناء على كلامكم أيها الفلاسفة أن بعض صفات الواجب هي ممكنة بالذات، والحال أن الواجب لا يخالطه الإمكان. لاحظت الإشكال ذو وجهين. هذا الكلام الذي ذكره المصنف، قبل أن نقرأ الرد فلنقرأ عبارة المصنف. قال وإن قيل إن الذي ذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية ممنوع. لماذا؟ قال لأن المعاني أي الصفات، لاحظ لم يقل لأن الذوات، صفات، لأن هناك صفات للواجب، لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات كالشريك والماهية والتركيب وغير ذلك كالجسمية يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات. يعني الماهية هي صفة ممتنعة بالذات على الواجب، التركيب ممتنع بالذات على الواجب، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات، كما تقدم أن الإمكان أن الامتناع بالغير لا يكون للامتناع بالذات، يكون للممكن بالذات، ولا صفة إمكانية فيه تعالى، لما بين أن الواجب بالوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لا جهة إمكانية فيه. ثم هذا ثم اللي أنا ذكرته أولا، ثم يصيغ الإشكال عن نحو النقد، ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة، يعني مثلا أنت كيف تنفي المقدار عن الله من خلال نفي الجسمية عنه وكلاهما ممتنع بالذات، فأنت أثبتت النفي، يعني نفي المقدار عن الله بنفي الجسمانية عنه، فأنت قلت لازم امتناع الجسمانية امتناع المقدار وكلاهما ممتنع بالذات، فإذا يوجد ممتنع بالذات لازم الممتنع بالذات، بخلاف ما قلتم بأن الممتنعات بالذات ليس فيها لزوم. ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة على ما أشير إليه في أول الكتاب، براهين إنية يعني ملازمات عامة، تسلك من طريق الملازمات العامة لأنه ما في برهان لمي في الإلهيات كما ذكر المصنف، وما في برهان إني دليل من المعلول إلى العلة، فلينحصر بالبرهان الإني اللي هو شبيه اللمي، ملازمات، يعني أنت براهينك على إثبات الصفات السلبية للواجب ملازمات، يعني من لازم إلى لازم. فإذا كان ملازمات وموضوع اللازم والملزوم هما الممتنعات بالذات كالجسمية والمقدارية، حيث تقول المقدارية لازم للجسمية، فالامتناع الذاتي للمقدارية في حق الواجب لازم للامتناع الذاتي للجسمية في حق الواجب، فانتقلت من لازم ممتنعا بالذات إلى لازم ممتنعا بالذات. هذا خلاف ما صرحتم به، وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمات، فهي جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها، وقد بين أنها ممتنعة بذاتها. هذا خلف، هذا هو الإشكال. المصنف هنا ماذا يجيب؟ يجيب بجواب مهم جدا تنقيحه التفصيل سيأتي في مباحث الإلهيات في بحث أن الصفات عين الذات وعين بعضها البعض. هناك سيأتي الكلام في أن صفاته تعالى عين بعضها البعض وعين الذات، وسيأتي البحث بشكل تفصيلي حول كيف تكون الصفات مع تفاوتها المفهومي هي عين بعضها البعض في متن الواقع. هذا سيأتي بحث في المرحلة الأخيرة. ولكن المصنف هنا في كلامه يعيد تنقيح القاعدة، وكأنه يعطي قيدا للقاعدة لكي تتضح. يقول نحن أنتم فهمتم القاعدة خطأ. لماذا؟ يقول نحن عندما قلنا، هذا لب الجواب، نحن عندما قلنا بأن الممتنع بالذات لا يكون لازما أو ملزوما لممتنع بالذات آخر، نقصد الذوات الممتنعة بالذات. يعني لديك ذات هي ممتنعة بالذات كشريك الباري، وذات هي ممتنعة بالذات لنفترض كالمحصور وغير المحصور. يعني الكلام، كل الكلام في القاعدة هو عن وجود ذات ممتنع. أما كلامنا هنا ليس عن وجود ذات، نحن نتكلم عن ذات واحدة صفاتها عين بعضها البعض على ما سيأتي في مباحث الإلهيات. غاية الأمر نحن ننتقل، هذا مهم جدا، ننتقل من لازم إلى لازم آخر على مستوى التكثر المفهومي. أما في متن الواقع فلا يوجد في متن الواقع للامتناع الجسمية ما بإزاء غير ما بإزاء مثلا الماهية، امتناع الماهية. لاحظت لب الجواب؟ أحسنت. يريد أن يقول أنه في متن الأعيان يوجد امتناع واحد، هو امتناع الإمكان الذاتي على الواجب. هذا الامتناع العقل يكثره بكثرات مفهومية. يأتي السؤال كيف يكثر العقل من متن واحد، من أمر واحد خارجا، كيف يكثر المفاهيم؟ هذا سيأتي بحثه في المرحلة الأخيرة. ولكن هذا لب الجواب، أن القاعدة كانت تتكلم عن وجود ممتنع بالذات، وممتنع بالذات هي ذوات مختلفة. أما في محل بحثنا لا يوجد صفات سلبية يتركب منها المتن، لا يوجد ذات وذات، يعني بل إن نفس الامتناع الذاتي للإمكان في حق الواجب تعالى، يعني الواجب ليس يعني الصفة السلبية اللي هي سلب الإمكان عن الواجب، هي بذاتها هذا المتن، هذا السلب، سلب الإمكان، هو بذاته سلب للماهية وسلب للجسمية وسلب للمقدارية. يعني في الخارج لم تنتقل من لازم له محكي إلى ملزوم له محكي. القضية
يعني من متن الوجود إلى امتناع واحد،
امتناع واحد. يعني في الحقيقة هكذا يريد المصنف أن يقول، يريد المصنف أن يقول القاعدة كيف كانت؟ كانت هناك امتناع ذاتي مفروض وامتناع ذاتي آخر مفروض، محكيان على نحو الغير البتي، محكيان على نحو الفرض والتقدير. قلت إذا مثل مثلا بين شريك الباري وممتنع بالذات آخر، أقول هناك ذات مفروضة هي شريك الباري، وذات مفروضة هي ممتنع آخر كشريك آخر للباري. أقول بين هاتين الذاتين المفروضتين اللتين بحسب الفرض والتقدير لكل منهما متن، أقول هذا لا يمكن أن يكون بينهما لزوم لأنه لا علية. ولكن في محل الإشكال، هذا محل الإشكال خارج تخصصان عن القاعدة. كيف خارج تخصصان؟ لأنه لا يوجد، لا، فرض الماهية للواجب ليس امتناعا آخر غير فرض الإمكان للواجب، ليس امتناعا آخر غير فرض الجسمية للواجب، بل في الحقيقة نحن لدينا أمر واحد، سلب واحد في الخارج، هو سلب الامتناع، سلب الإمكان الذاتي. ثم سلب الإمكان الذاتي، الذهن من خلال فاعليته بالإضافة أو بالنسبة أو بأمور أخرى سيأتي ذكرها، هو يكثر المفاهيم. فالمفاهيم هي تتكثر في الذهن، ولكن مرجعها إلى سلب واحد في الخارج. لاحظت؟ لاحظ ماذا يقول مثلا صدر المتألهين، ينقل هذا الأمر عن الشيخ الإشراق في المجلد السادس من الأسفار صفحة 121. يقول صدر المتألهين: قال الشيخ المتأله شهاب الدين المقتول، يذكر كلاما إلى أن يقول: لا سلوب فيه كذلك، يعني الله ليس فيه سلوب، بل له سلب واحد يتبعه جميعها، وهو سلب الإمكان. فإنه يدخل تحته سلب الجسمية والعرضية وغيرها. يمثل يقول: كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الإنسان سلب الحجرية والمدارية. يعني أنت إذا سلبت عن الإنسان كونه جمادا، هل سلب الحجرية عنه هو سلب آخر غير سلب الجمادية؟ أنت سلبت عن الإنسان كونه جمادا، ثم سلبت عنه كونه حجرا، سلب الجمادية وحده هو كافي في سلب الحجرية. يقول: سلب الإمكان بالنسبة إلى كل الصفات السلبية كسلب الجمادية عن الإنسان بالنسبة إلى سلب الحجرية. لأنك أنت إذا دققت النظر في الجسمية، قلت: لماذا الجسمية لا تطلق على الواجب؟ تقول: لأن الجسمية مرجعها إلى التركب، والتركب مرجعه إلى الافتقار، والافتقار مرجعه إلى الإمكان.
هو مو السلب يكون سلب الماهية أولا؟
لا، هو السلب هو الماهية، يعني صح يمكن أن يقال هكذا، حتى بعضهم صرح بهذا الأمر، ولكن سلب الإمكان يعني سلب استواء النسبة، ثم استواء النسبة لا يكون إلا للماهية. ولكن يمكن أن يقال في بعض الكلمات أنه سلب مرجعه إلى سلب الماهية، يعني في بعض الكلمات، ولكن نقطة البحث هي وين؟ أن هناك سلب واحد يندرج تحته كل السلوب. خب، يهم حاليا، هذا يهم. إذا كان الأمر هكذا، يعني سلب واحد، يعني لا يوجد في متن الواقع والخارج امتناعان بالذات تنتقل من لازم إلى ملزوم، فلا يوجد ملزوم بين محكيين، تلازم بين محكيين في الخارج، إنما هو تشقيق صوري عقلي تحليلي لممتنع بالذات واحد. يقول المصنف: هذا البحث هو نظير وعين، من جهة عين البحث في كون صفاته تعالى متكثرة مفهوما ولكن واحدة مصداقة.
نعم، فهو متن واحد
ليس فيه، يعني هو غير مركب من علم وقدرة وحياة، بل علمه وقدرته وحياته هي كثرة مفاهيمية، ولكن متنها واحد. فلا يمكن أن تقول مثلا، لاحظ مثلا أنه في بعض الكلمات كيف يثبتون حياته من خلال علمه وقدرته، لأن الحي هو الفعال الدراك، فإذا قالوا هو عالم وقادر إذن هو حي، فيأتي نفس الإشكال، إذن يعني حياته واجبة بالذات، علمه وقدرته واجبة بالذات، فأنت حياته لازمة لوجوب لعلمه وقدرته، فصار في هناك لزوم بين واجبين بالذات، والحال أنكم قلتم أن الواجبين بالذات لا تصاحب بينهما إلا بحسب الاتفاق. يأتي الجواب، عين الجواب، أنه التصاحب الاتفاقي بين الواجبين بالذات إذا كانا متنين، أما إذا كان الأمر متن واحد في الخارج فهذا التلازم هو تلازم تحليلي فقط. لاحظ ماذا يقول أيضا: أنا أتيت ببعض العبارات لصدر المتألهين مهمة جدا. يقول مثلا صدر المتألهين في المجلد السادس صفحة 120، يقول: صفاته الحقيقية كلها حقيقة واحدة، كلها حقيقة واحدة لا تزيد على ذاته، وإن تغايرت مفهوماتها وإلا كانت ألفاظها مترادفة. يعني هم إلا كانت ألفاظها مترادفة، يعني العلم والقدرة ليسا مترادفين بحسب المفهوم، فهناك كثرة مفهومية ولكن وحدة مصداقية. طبعا هنا يأتي إشكال نحن أجبنا عنه في أجوبة المسائل، أنه كيف يمكن أن يكون مصداق واحد لا تكثر فيه منشأ لكثرة المفهومية، هذا ذكرناه والآن سنذكر شيء منه. هذه عبارة لصدر المتألهين. عبارة أخرى لصدر المتألهين أيضا في الصفحة نفسها وما بعدها، يعني صفحة 120-121 في المجلد السادس، يقول يكون ذاته تعالى في ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات وينبعث عنه هذه الإضافات، إلى أن يقول هذا محل الشاهد، حيثية الذات بعينها حيثية الصفات، ما في كثرة. العبارة الثالثة في المجلد السادس صفحة 143 يقول الصفات الإلهية كثيرة بالمعنى والمفهوم، واحدة بالهوية والوجود. خب إذا كانت كثيرة بالمعنى والمفهوم، واحدة بالوجود، والتلازم المبحوث عنه هنا هو بحسب الوجود، فلا بد من وجود لازم لوجود. فإذا كان أنت بين يديك وجود واحد، خب انتفى موضوع القاعدة.
فإذا يجوز التلازم بين بالذات تحليلا.
أحسنت، مفهوم
يعني
صح. صح، ومحل القاعدة، فهذا ليس تخصيصا للقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الواجب بالوجود بالذات خارجان لا يكون لازما أو ملزوما لواجب وجود بالذات خارجا، فلا بد من وجود للملزوم واللازم. كذلك الأمر في الممتنعات بالذات، أنت تقول مؤدى القاعدة الممتنع بالذات المفروض المقدر لا يكون لازما أو ملزوما لممتنع بالذات، فلا بد من إثنينية. والحال المصنف هنا نفى الإثنينية بين الصفات السلبية والإثنينية بين الصفات الذاتية. خب إذا انتفت الإثنينية، يعني أصلا موضوع اللازم والملزوم انتفى، بقي لازم وملزوم أين؟ في الذهن.
هو نفى الإثنينية باعتبار أنه أرجع الصفات السلبية إلى صفات إيجابية،
إلى سلب واحد.
لا إلى سلب واحد،
إلى سلب واحد، ثم هذا السلب هو سلب السلب فيرجع إلى إيجاب. يعني سلب الإمكان هو
السلب، أحسن.
فبالتالي هو لا يوجد إلا متن صراح واحد من كل الجهات. إذا كان واحد من كل الجهات لا تعثر فيه على لازم وملزوم، فلا تجري القاعدة أصلا. لاحظت؟ أيضا من عباراته التي ذكرها في المجلد السادس صفحة 140 صدر المتألهين، في نقل كلاما لأمير المؤمنين من نهج البلاغة صلوات الله عليه، يقول قوله عليه السلام وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. قال صدر المتألهين ما لفظه أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات، وإلا فذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكمالية والأوصاف الإلهية من دون قيام أمر زائد بذاته تعالى، فرض أنه صفة كمالية له، فعلمه وقدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصره كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية، مع أن مفهوماتها متغايرة ومعانيها متخالفة، فإن كمال الحقيقة الوجودية في جامعيتها للمعاني الكثيرة الكمالية مع وحدة الوجود. فإذا خلاصة الأمر أن دفع الإشكال أن هذا الإشكال خارج تخصصا، فلا يكون، لاحظ، إذا لم يكن خارجا تخصصا كان السلب الجزئي واردا على الإجابة الكلي، لأن التخصيص كما درسنا في الأصول نحن، التخصيص ليس إلا سلبا جزئيا واردا على إجابة كلي. هذا هو التخصيص، أكرم كل، أكرم العالم أو كل عالم، لا تكرم العالم الفاسق. إجاب كلي ورد عليه تخصيص وهو السلب الجزئي، يعني رفع اليد عن البعض، هذا تخصيص، هذا لا يجوز في القواعد العقلية، لا يجوز في القواعد العقلية. فهنا يقول ليس تخصيصا، لا نقول إن القاعدة تجري إلا في موارد الممتنعات بالذات التي هي صفات الواجب، لا، نحن نقول أصلا لا كثرة في الممتنعات بالذات والسلوب التي هي صفات للواجب. فإذا لا كثرة يعني لا لازم ولا ملزوم، ما في لازم وملزوم، فينتفي موضوع القاعدة، ينتفي موضوع القاعدة. نعم. قال أجيب عنه بأن الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب بالذات مرجعها جميعا إلى سلب واحد، إلى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات. جيد. فهي واحدة بحسب المصداق المفروض، مفروض لها وإن تكثرت مفهومان، كما أن الصفات الثبوتية التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحث الواجبي مصداقا وإن كانت متكثرة مفهومان، فلا يوجد كثرة متنية والقاعدة تجري في الكثرة المتنية. يقول فعدم الانفكاك بين هذه الصفات هو فقط بحسب التحليل العقلي، ولكن كل الكلام هو أنه كيف. يعني مثلا أعطيك مثال، هو السؤال لب السؤال هذا يكفي الجواب، ولكن يأتي سؤال في الإلهيات، خب حتى تحليلا أنت لماذا انتقلت، أنت لماذا انتقلت من نفي الماهية عنه؟ تقول لأنه لا ماهية عنه فليس مثلا فليس جسما. جيد، لماذا لم تقل لأنه حيث أنه ليس بجسم فلا ماهية له؟ يعني لماذا هذا كان لازم وهذا كان ملزوم؟ يعني إذا كانت كل الصفات السلبية مرجعها إلى صفة سلبية واحدة هي نفي الإمكان أو امتناع عدم الوجوب الذاتي، يعني إذا كانت كل الصفات السلبية فنحن نجد أن هذه الصفات السلبية ليست على قدم سواء، بل حتى بحسب التحليل لها لزوم وملزوم. يعني عدم الجسمية هو ملزوم لعدم التركب، أو عدم التركب هو ملزوم لعدم الجسمية، يعني ليس بجسم لأنه لا يكون مركبا. يعني هناك ترتيب نفس أمر حتى بالتحليل. خب هذا ما هو منشأه؟ هذا بحث يأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص. فعدم الانفكاك بين هذه الصفات والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعض لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض، لاحظ هذا لا يحل الإشكال الذي ذكرته. طب إذا كانت واحدة بحسب المصداق المفروض، فأمكنك أن تنتقل من الأول إلى الثاني أو من الثاني إلى الأول؟ والحل أننا نجد لا يمكننا، هناك نظم واحد، يعني لا يمكنك أن تنتقل من نفي مثلا من نفي التركب، يعني أنت لا يمكنك أن تنفي التركيب بنفي الجسمية. نعم تنفي الجسمية بنفي التركيب، صحيح؟ يعني إذا انتفت التركيب انتفت الجسمية، ليس إذا انتفت الجسمية انتفت التركيب. فأنت تقول الله ليس بجسم لأنه ليس مركب، لا تقول الله ليس مركب لأنه ليس بجسم. فحتى على حتى لو كان المتن واحدا، إذا كان المتن واحد فهذه المفاهيم المتكثرة في ذهني يوجد ترتيب بينها، بعضها لازم وبعضها ملزوم. لو كانت هي واحد، لو كان المتنها واحد، خب ما هو المبرر النفس الأمر أن تكون المفاهيم المتكثرة بعضها متقدم وبعضها متأخر؟ فلتكن متكثرة أفقيا، فأنتقل من ألف إلى باء ومن باء إلى ألف، لنا مرجعهم إلى مصداق واحد، لكن نجد أنه بالتحليل يوجد لازم وملزوم حتى بحسب المفهوم. هذا ما هو منشأه؟ هذا هو بحث لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض، وإن كان في صورة التلازم بينها بحسب المفهوم. يعني يقول هذا صورة تلازم وليس تلازما حقيقيا، ليس تلازما. نعم ليس تلازم، أنت لا تنتقل من لازم إلى لازم، لأن من ملزوم إلى لازم، لأنه لو انتقلت من ملزوم إلى لازم لزم التكثر، لأن الملزوم لا يلزم نفسه، لا يكون اللازم لازم للملزوم، يعني هو عين الملزوم، اللازم متفرع على الملزوم. فإذا كان لا كثرة في الخارج بين اللازم والملزوم، بل كلاهما في متن مندمج واحد، فكيف يكون أحدهما لازم للآخر وهو عينه؟ يعني كيف يكون أحدهما لازم للآخر وهو عينه؟ يقول لا، هذا صورة تلازم وليس بتلازم حقيقي، وإن شئت قل هذا تلازم على مستوى التحليل فقط وليس تلازم على مستوى الخارج، ليس تلازم على مستوى الخارج. إذا أردت أن أقرب الصورة، مثل تحليل الجنس والفصل، أنت في الخارج لا يوجد حيوانية زيد وناطقية زيد، في الخارج ليست في الخارج يعني منفصلة عن بعضها البعض، نحسن، ولكن أحيانا تتكلم عن كثرة الجنس والفصل، ولكن هذا كثرة تحليلية. لاحظت؟ يقول أنت في الحقيقة لا يوجد تلازم نفس في الخارج، تلازم وجودي في الخارج، لأن الواجب واحد بسيط، لكن هذا تلازم بحسب المفاهيم. خب من أين نشأ التلازم إذا لم ينشأ بالخارج لأنه لا كثرة؟ من أين؟
يعني هو اتفق التلازم في المفهوم، يعني
أحسن، تلازم بحسب التحليل، ولكن له نفس أمر هذا كل الكلام، وإلا كانت صفصطة.
هذا نفس الحيوان، يعني سلسلة أجناس الإنسان.
نعم نعم،
يعني إذا أنت نطقت الخارج بيكون الأعم علة للأخص، لكن بحسب المفهوم قد يكون العكس.
نعم، يعني يمكن يعني هو الذي صحيح.
يعني اختلفت المسألة يعني أي نفس أمر؟
ما هو هون الكلام المصنف يريد أن يقول هناك نفس أمر، هو لم يذكر هذه المسألة هنا. هنا فقط المصنف أجاب بجواب، هو أن القاعدة التي ذكرت سابقا بأن الوجوب وأن الواجبين بالذات ليس بينهما تلازم، وأن الممتنعين بالذات ليس بينهما تلازم، هذه لا ترد في الصفات الإلهية. لماذا؟ لأنه في الصفات الإلهية لا يوجد كثرة لازم وملزوم حتى تأتي القاعدة. هذا جوابه، واضح الجواب صحيح؟ يأتي السؤال، خب من أين هذه البراهين التي أنا أقيمها على وجود الواجب تعالى؟ أقيمها على علمها أو قدرتها أو حياتها، أو أقيمها مثلا أقول لأن الله سبحانه وتعالى عالم لأنه واجب، عالم لأنه واجب، لأنه لو لم يكن عالما كان محدودا، ولو كان محدودا كان ممكنا.
هذه يتمس الكلام الذي تكرتموه عن المقدامات في نفس الأمر.
أحسنت، هذا هو الكلام.
يعني إحنا عندنا تغتب طبعي بين المقامات.
أحسنت أحسنت، هذا هو الجواب أصلا، هذا هو الجواب صحيح. ولكن هذا يجتمع مع أي مسألة أن المتن أحد واحد لا كثرة فيه،
يعني ما في تنافي بينهم،
ما في تنافي. جيد. كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك، ويعبر عنه بأن الصفات الذاتية كالوجوب الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات، ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه. يعني أنت لا تقول مثلا أن الذات والوجوب بالذات، أن الوجوب بالذات هو لازم للذات، بحيث كانت الذات مثلا شيء والوجوب الذاتي هو صفة لاحقة له، لا يوجد لزوم، بل هناك متن بحت ما في كثر. وهذا معنى ما قيل إن الدليل على وجود الحق المبدع إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي. طبعا هذا تقدم وسيأتي بحث وجود الحق المبدع، يعني هذا في برهان الصديقين، نحن في برهان الصديقين برهان شبه لمي، ما في علية وما في معلولية، في تلازم بين مفهومين، يعني نفس تحديق النظر في الوجوب الذاتي يؤدي إلى ضرورة الوجود،
صحافة الوجود.
نعم، يعني ما في انتقال علية خارجية، ما في لزوم خارجي. فامتناع الماهية التي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان، يعني أن تقول ليس بممكن فليس له ماهية، عليه تعالى مثلا هو امتناع هو يعني امتناع الماهية وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه، يعني ممتنع ما يكون واجب بالذات، يعني سلب الوجوب الذاتي عنه تعالى ممتنع. يعني أنت تقول لأنه يستحيل أن لا يكون واجبا بالذات فليس بممكن، لأنه يستحيل أن لا يكون واجبا بالذات فلا ماهية له، فهو يرجع إلى سلب واحد. يعني أصلا هو يريد أن يقول كما قال الشيخ الإشراق، النسبة بين أنت يوجد لديك سلب الوجوب، سلب الوجوب عن الله، تقول هذا ممتنع، الله ليس بواجب، ممتنع، هذا سلب الوجوب كأنه معنى عام مندرج تحته أي شيء، أمور جزئية، سلب الإمكان، سلب الماهية، سلب الفقر، سلب وهذه الأمور. كما إذا سلبت الجمادية عن الإنسان فقد سلبت عنه الحجرية، كذلك إذا سلبت عن الواجب الوجوب الذاتي تأتي كل الصفات السلبية الأخرى تحته. وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتي، يعني باستعراض الوجوب الذاتي أمامه المنتزع عن عين الذات. هذا الكلام طبعا كما قلت أنا أن المسألة وسيأتي تنقيحها في المرحلة الأخيرة، يعني في مباحث الصفات وأن صفاته عين ذات، والمصنف سيبحث كثيرا عن هذا الأمر في المرحلة الأخيرة، يعني بحث في الصفات يعني يذكر هذا الأمر تفصيلا في الفصل الرابع وفي الفصل الخامس وما بعده. ولكن أنا فقط أشير إشارة إلى أنه وقع يعني النقاش في أي مسألة بين الفلاسفة، أشير هذه الإشارة وأنهي البحث إن شاء الله، أنه خب سلمنا من المسلمات عند الفلاسفة أن الواجب الوجود بالذات أحد لا تكثر فيه بأي وجه من الوجوه،
يعني لا تركيب فيه،
يعني لا تركيب بأي وجه من الوجوه. ومن الواضح عندهم أيضا أنه متصف بالصفات الكمالية، وأن هذه الصفات الكمالية لا يمكن أن تنافي أحديته، يعني بساطته وصرافة وجوده. فوقع البحث أن ما هي نسبة هذه الصفات، كيف تكون متكثرة مفهوما وفي نفس الوقت متنها واحد. شيخ الرئيس ابن سينا لديه كلامين في هذا المجال، كلام في كتاب المبدأ والمعاد، وكلام في كتاب إلهيات الشفاء.
هذا بالسلوب والإضافات.
في إلهيات الشفاء سلوب إضافات. يقول في الفصل الرابع من المقالة الثامنة تحت عنوان في الصفات الأولى للمبدأ الواجب تعالى، يقول: قد ثبت لك الآن شيء واجب الوجود، وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد لا يشاركه في رتبته شيء، إلى أن يقول: واعلم أن إذا قلنا بل بينا أن واجب الوجود لا يتكثر بوجه من الوجوه، وأن ذاته وحداني صرف محض حق، فلا نعني بذلك أيضا أنه لا يسلب عنه وجودات، ولا تقع له إضافة إلى وجودات، فإن هذا لا يمكن، فذلك لأن كل موجود فيسلب عنه أنحاء الوجودات، إلى غير ذلك. هنا ماذا يقول؟ يقول: أنت يوجد لديك متن بسيط غير متكثر، هذا المتن البسيط إذا قسته أو نسبته أو سلبت عنه أمرا لا يرجع السلب والإضافة إلى كثرة في ذاته. يعني مثلا أنا إذا نسبتني إلى الجدار وصفت بصفة أنني على يمينه أو هو على يمينه، يعني أنا على يساري زيد وزيد على يميني، هل كيف اكتسبت صفة المياسرة والتيامن؟ من خلال الإضافة. هل هذه الصفة كثرت ذاتي؟ لا، فالإضافة لا تكثر الذات. وكذلك السلوب، أنت إذا سلبت عني صفة السلب لا يكثر الذات. ففي إلهيات الشفاء ماذا يقول ابن سينا؟ يقول: مرجع الصفات إذا أردنا أن نحافظ على وحدة المتن، فإن مرجع الصفات هي الإضافات والسلوب.
هذا
إلهيات الشفاء.
لا
لا، إلهيات الشفاء. إلهيات الشفاء، إلهيات من كتاب الشفاء. هذا كلام، ولكن هذا الكلام طبعا مردود، يعني فيه رد، يعني لا يمكن أن تقول الصفات الذاتية علم وقدرة وحياة هي إضافة وسلوب، يوجد. ولكن لديه كلام آخر في المبدأ والمعاد. ماذا يقول في المبدأ والمعاد؟ يقول كلام عميق جدا ويحتاج إلى تفصيل، أنا فقط أريد أن أشير إليه إشارة. يقول: فإذا ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه، ولا مغايرة المفهوم لعلمه. ضعف. وقد بين أن العلم الذي له، إلى آخره، إلى أن يقول: فبان أن المفهوم من الحياة والعلم والقدرة والجود والإرادة والمقولات على واجب الوجود مفهوم واحد.
نفس طريقة
رجاع
الإرادة
للعلم. أحسنت.
يعني نوع من التقشير.
أحسنت، ولكن ليس ترادفا.
لكن مع الحفاظ، مع البينونة بين المفاهيم.
أحسنت. لاحظ كلام هذا، هذا ذكرناه بالأجوبة المسألة. بعضهم، لا لاحظ، خليني أقرأ عبارة المصنف. يقول ابن سينا في المبدأ والمعاد صفحة 214، يقول: فبان أن المفهوم من الحياة والعلم والقدرة مفهوم واحد، وليست لا صفات ذاتي يعني زائدة ولا أجزاء ذاتي، وأما الحياة على الإطلاق يعني معنى الحياة، والعلم على الإطلاق والإرادة على الإطلاق فليست واحدة المفهوم، يعني معنى العلم غير معنى الإرادة، ولكن العلم الذي له عين معنى الإرادة التي له بقيد التي له، يعني لا يمكن أن تفهم معنى العلم الواجبي إلا وقد أخذت معناه الإرادة الواجبية.
هذا اللي درسناه في البداية، أن مو فقط صفات عن ذاته، أن الصفات هو عين بعضها البعض.
وهذا في المتن الخارجي، هو يقول حتى في المفهوم.
يعني حتى مفهوم.
هذا كلام مهم جدا جدا جدا. وبعض الأساتذة، يعني اللي بعض الأساتذة اللي درسنا عندهم الشفاء، الشرح كلام ابن سينا هنا بأنه ترادف غير صحيح. مو ترادف. هو يقول مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة، ولكن أنت تعال افهم معنى الإرادة في حقه تعالى. لا يمكن، لا معنى محصل لها إذا حافظت على وجوبه
إلا بالرجوع إلى العلم، لكن العلم من جهة عنائيته.
أحسنت،
تكون تنتزع
معنى الإرادة. نعم. فإذا ابن سينا لديه كلامين في هذا المجال. سيد يزدان بناه أستاذنا ماذا يقول؟ يقول لا يوجد كثرة في الواجب، ولكن كثرة اندماجية. كثرة اندماجية لا تؤثر في بل كلما اشتد الشيء وصار أبسط صار أشمل على المعاني والصفات. وكأنه يريد أن يدفع داخل مقدر السيد، هو أن البعض يتصور البساطة الوجود وكأنها الوجود كأنه يخلع الأمور حتى يصبح بسيطا. لا، البساطة هي الاجتمال أكثر، ولكن دون كثرة. هذا كلام. وكلام آخر لصدر المتألهي، هو نحن ذكرنا أيضا في مسألة في أجوبة المسائل، أن الكثرة أنه في الحقيقة لا يوجد في المتن كثرة مصداقية، هذا واضح. والكثرة المفهومية ليست مأخوذة من المتن، إنها مأخوذة من المصادق الإمكانية. يعني أنا رأيت زيدا عالم وليس بقادر، ورأيت بكرا قادر وليس عالم، فعلمت الانفكاك المصداقي بين العلم والقدرة، فانقدح في ذهني وانفعل ذهني عن الممكنات بمفهوم العلم غير مفهوم الإرادة، غير مفهوم القدرة. فتكثر المفاهيم منشأه متني في الخارج ولكن من الممكنات، فحصلت المفاهيم المفترقة بسبب ملاحظتي للممكنات. ولكن عندما جئت إلى الواجب، لما رأيت أن الواجب كل هذه الافتراقات لا تحصل في حقه، أطلقت كلاما أن علمه عين إرادته، عين قدرته، دفعا للدخل هو أنه ممكن أو أنه كثير. وكأن صدر المتألهين هذه العبارة يقول، وكأن صدر المتألهين يقول أصلا الكثرة المفاهيمية هي كثرة المفاهيم التي أخذتها من الممكنات، ولكن عندما أقمت البرهان على بساطته عبرت تعبيرا عن البساطة أن علمه عين إرادته، عين قدرته. ولا ما في بالخارج بعينية، في بساطة محضة، وحدة محضة.
يعني الصفات شنو؟
يوجد شيء واحد في الخارج هو الكمال المحض، ما في أي نوع من أنواع الكثرة، ما في كثرة. ولكن على مستوى التعبير أنا أقول علمه عين قدرته. ولا كيف يعني أنت، كيف علمه عين قدرته والعلم معنى غير معنى القدرة؟
هذه يرجع إلى نظرية المعتزلة
اللي هي
الذات تنوب مقام
لا ليست الذات تنوب مناب، مو هذا البحث أبدا. هو يقول هو الكمال المحض، المعتزلة يقولون تفعل فعل العالم هك تنوب مناب الصفات. يعني هم قالوا أن عندما نقول الله عالم يعني يصدر منه فعل نقول عنه بأنه فعل عالم، إنهم جردوا الذات. على أي حال هذا البحث يأتي تفصيلا في المرحلة الأخيرة، ولكن ما نريده في هذا الدرس كان هو أن الدخل والإشكال مدفوع تخصصا لا تخصيصا في هذا المورد. بقيت مسألة أخيرة وننهي الفصل إن شاء الله، تأتي غدا والحمد لله رب العالمين.